نسائمه تهادينا، روائعه تنادينا، ونفح الطيب يحدونا، لكل الخير يدعونا، لكل الخير يدعونا.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ها هو اللقاء يتجدد بكم في برنامجكم نفح الطيب، وطيبنا يتحدث عن حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وضيفنا فضيلة الشيخ دكتور بدر بن نادر المشاري. حياك الله شيخنا الكريم.
الله يحييك.
الله يعطيكم العافية. شيخنا، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. ما في واحد تسأله يا شيخ إلا يقول لك أنا أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن ما هي علامات محبة الله ورسوله؟
لقد سألت عن عظيم، لكن أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا لعلي أبدأ الحقيقة سؤالك أيضا بسؤال
جميل.
أنا أسأل الأخ والأخت المشاهدة، ما هو أغلى شيء عندك؟ من هو أغلى من تحب؟
جميل.
يعني يجب أن يفهم أن الحب الذي نحبه لله ولرسوله هو حبنا ليس فضلا منا، بل هو فرض واجب علينا وفضل من الله سبحانه وتعالى علينا. حينما نقول من أغلى أحد عندك ومن تحب أكثر من تحب، معنى ذلك نسأل سؤال أيضا. الآن أنت تصلي، كل عاقل وكل مسلم بالغ يصلي صلوات ويؤدي عبادات ويصوم رمضان ويخشى حينما يقرأ القرآن ويتأثر في مواقف كثيرة، وله عبادات أيضا قد تكون خفية. ما مدى أثر هذه العبادة حتى تنعكس على محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ في آية أن أذنت لي، أنا أعتبرها معيار ومقياس حقيقي تقيس مدى محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية لما ذكر الله في سورة التوبة، هي آية تحتاج أيضا، أنا أناشد الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، هي في سورة التوبة، تحتاج تدبر، تحتاج فهم، تحتاج وقوف أكثر مرة. الله يقول سبحانه وتعالى وهو ينادينا قل إن كان، ولاحظ هنا سيذكر الآن ثمانية محبوبات، وهذه الثمان المحبوبات بالمناسبة تراها حلال ليست حرام، بل رتب عليها أجور وفطر القلوب على أن تكون تحب هذه الأشياء كلها. ومع ذلك في آخرها ربط إن كانت هالثمان محبوبات أحب من الله ورسوله. هنا القضية، سيسمع المشاهد الآن هذه الآية، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، قال الله فتربصوا. إذا كانت هذه الثمان، علما بأنها كلها حلال
والإنسان جبل عليها،
وجبل عليها لا، وقد رتبت الأجور، يعني حينما تحب أبويك أنت هنا تقوم ببر وبطاعة، أنت مأجور على هذا الحب أيضا. لكن المعيار الحقيقي لو تجاوز هذا الحب محبة الله ورسوله والجهاد في سبيل الله، هنا أصبحت فيه خطورة، قد يترتب على هذا عذاب. ولذلك الله سبحانه وتعالى ختم الآية بالقوم الفاسقين، بمعنى أن الإنسان حينما يتجاوز محبة هؤلاء وهذه الثمانية أو غيرها، فبالتالي قد تنعكس الأمور إلى عقاب شديد. لاحظ حينما تسمع أيضا، للأسف الشديد، هناك من يحب شيئا محرما أصلا. كم من شخص للأسف، وأنا أناشد إخواني أخواتي بناتي، قضية العشق اليوم يا شيخ، قضية المحبوب، هذه القضايا التي نسمع كلمات، يعني أنا أحبك يمكن أكثر من نفسي بعضهم يقول، وأكثر من أهلي، وربما أضحي بنفسي من أجلك، هذه كلمات تقال. فبالتالي إذا كان التي أحلها الله من الثمانية المحبوبات وغيرها، لو تجاوز حبها حب الله، ربما أنت موعود بعذاب شديد. فكيف إذا كان الذي تحبه أصلا حرام ومكروه ورفضه رب العالمين ولا يحبه تبارك وتعالى؟ فالقضية خطيرة، قضية الادعاء. يعني نعم، هناك صادقون في حب الله ولا يشك في هذا أي عاقل، لكن هناك مدعون، يعني هناك مدعي يدعي بحب الله تبارك وتعالى، لكن حب الله أبعد منه. ولذلك اسأله الآن، تقول تحب الله؟ قال نعم. تصلي؟ قال لا. وين محبة الله إذن؟ تحب الله؟ قال نعم. تبر والدين؟ قال لا. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بشغف، اللهم إني أسألك حبك، ما وقف. لأن في ناس يقولون نحبك، وحب من يحبك، وحب عمل. يعني القضية مين فقط اللهم ارزقني حبك، انتهت القضية. حبك وحب من يحبك وحب عمل، عمل يقربني إلى حبك. وأيضا تكملة الحديث عند الترمذي، اللهم إن أعطيتني ما أحب فاجعله عونا لي على ما تحب.
الله،
يعني أنا حققت لي ما أحب يا رب، اللهم أني أحب الذرية، أحب المال، أرزقني فاغنني. إن أعطيتني ما أحب اجعلها يا رب عون على أنها تكون سبب في أن أقرب أو أقترب إليك لأنك تحب ذلك.
الله،
الفتاة حينما تقول يا ربي أسألك العمل الذي يقربني إلى حبك، الحجاب يحبه الله أكيد، إذن هل تحبين الحجاب؟ الحشمة والستر يحبه الله؟ نعم. هل تحبين ذلك؟ مجالس الصالحين، العلماء، بعض الناس مجالس اللغو ومجالس الغناء ومجالس
أحيانا أحب إليه،
أحب إليه كثيرا من تلك الأمور. وأيضا في آخر الحديث، اللهم وإن زويت عني ما أحب، لاحظ، فاجعل لي فراغا فيما تحب.
الله.
يعني أضرب مثال، لو واحد عقيم، اللهم ارزقني الذرية، اللهم أعطني الأولاد، لكن ما تحقق أن الله حقق لك ما تحب، فاسأل ربك أن يرزقك هذا الفراغ، لأن عندك فراغ من ناحيتين، من نوعين. الفراغ الأول من قلبك هذا الذي ملئ، كان سيملأ حبا للأولاد، أن تقول يا رب هذا الباقي في حق أولادي فرغه لحبك.
الله أكبر.
أو هذا الوقت الذي ستقضيه في تربيتهم وفي تعليمهم وفي القيام على الأبناء، يا رب اجعل أيضا ذلك الوقت شغلا فيما يرضيك عني يا رب العالمين. وهذه هي النقطة المهمة يا شيخ. ولذلك أنا أضرب مثال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم في حبه أيضا قضية، يعني الله سبحانه وتعالى يذكر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه
ما عنتم.
يا أخي الآن أتوقف مع رأي حقيقة وأحيانا تسرح بي وتدمع عيني، حريص عليكم، يا أخي حريص عليك أنت وحريص عليها، حريص هذا النبي عليكم، ما عنتم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. النبي حريص على أمته، وسأذكر بعض الأمثلة الآن في حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. منذ أن دعا أمته ينادي يا قريش، يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، من بداية الدعوة، فلما اجتمعوا قالوا الأمر جلل، قال لو أني حدثتكم أن خلف هذا الوادي خيلا تصبحكم أو تمسيكم أو تصدقونني، قالوا ما جربنا عليك كذبا، قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. سؤال باختصار، هل استشعرت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ودي أنا يا شيخ بندر الآن والمشاهد يعني نتخيل النبي صلى الله عليه وسلم، نتخيل ذاك الوجه، الوجه المنير المقمر عليه الصلاة والسلام. يقول جابر كنت إذا أقبلت على النبي عليه الصلاة أراه مقبلا ذات مرة علي وأنا مقبل عليه، وكان البدر خلف النبي في السماء، القمر مكتمل ليلة البدر. يقول والله إني أنظر تارة في الرسول وأنظر تارة في القمر، والله إن رسول الله عندي أجمل من القمر في ليلتي التي كان مقبل. وأنس بن مالك يقول كان النبي، أنا أريد المشاهد ومشاهد تستشعر ذلك الوجه العظيم، يقول أنس بن مالك كان النبي إذا تبسم كأنه قطعة قمر، قطعة قمر أمامك، بل كان إذا مس يده يقول أنس والله إنها ألين عندي من الحرير صلى الله عليه وسلم، وكان إذا تعطر أو وضع المسك عليه الصلاة والسلام كانت رائحته أفضل ما تشم. هذا النبي باختصار، خلنا أقولها بالعامية أو بالمصرية، هل وحشك الرسول؟ هل اشتقت إلى ذلك النبي الكريم العظيم؟ ذلك الإنسان الذي أحبنا أحببناه، هو عليه الصلاة والسلام يقول لأمتي لما وقف على المنبر يخطب في ساعة وفاته، كان يقول وأبلغوا مني أمتي من اتبعني ولم يراني إلى يوم القيامة مني السلام، فنقولوا عليك السلام يا رسول الله، نشهد أنك أحببتنا فنحن نحبك أيضا. كان يحب ربه وأيضا يمثل لنا محبة الله. يا أخي إذا نزل المطر عادة ماذا نفعل؟ هنا نختبئ عن المطر ونتذرى ربما حتى لا يصيبنا المطر، لكن النبي لا، كان يرفع يحسر عن رأسه، وهذا السبب في أن يرفع رأسه حتى يسقط عليه الماء وربما مسح على وجهه ومسح جسده من ذلك المطر. يسأل النبي ليش؟ لماذا أزلت ذلك عن رأسك؟ قال إن هذا الماء حديث عهد بربه. الله الله، يعني قمة في الحب يا رجل. اللهم خشع لك قلبي، يقولها الرسول، وسمعي وبصري وعظمي وعصبي ولحمي. أي 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 ذل يا شيخ، أي حب بين النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه. يعني الرسول يقف وهو يصف لنا حال وقوفي أمام ربي، يعني هذا الحب الذي أحبك يا الله ليست فقط خشوع قلب. حنا اليوم نمن على أن إذا خشع القلب قلنا والله بكينا ذاك اليوم وخشعنا، لا ليس القلب، تجاوزنا مرحلة القلب، يخشع العين ويخشع العقل والفكر يخشع الجسد كله الدم والعصب. ولذلك هو كان يقول لأنه يستشعر ما يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، في سمعي نورا، في بصري نورا، في مخي نورا، في عظمي نورا، في لحمي نورا، في شعري نورا، في دمي نورا، في عصبي نورا، لأنه يدرك تمام الحب الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة الحب يا شيخ. أما قضية الادعاء، أن تدعي أن تحب الله كما قال الأول: يا مدعي حب طه لا تخالفه فالخلف يحرم في دنيا المحبين، أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تهوينا وتدوينا، خذها سماوية خيرا تفوز به أو اطرحها وخذ رس الشياطين. موسى عليه السلام يذهب مسرعا ويسأله رب العالمين، قال وهو يقول كما جاء في الآية: وعجلت إليك ربي لترضى.
الله.
عجلت يا رب، من قصدي في العجل أعرف أنك معي وأنك والله سبحانه وتعالى جعل تحت عينه. وبعد ذلك يقول: وعجلت. أنا أقول يا ليت شعارنا من اليوم، أنا أنادي بناتي وأبنائي والناس والمشاهدون وكل مسلم، اجعل شعارك من هذه الساعة: وعجلت إليك ربي لترضى. عجلت إليك يا ربي منذ أن تسمع الأذان حي على الصلاح حي على الفلاح، وأنت منطلق للوضوء مستعد لهذه العبادة التي تقبل بها على الله. إذا سمعت نداء الوالد الوالدة القيام بالواجب، يا أخي اعجل إلى الله، تعجل، لأنك ما تدري أحيانا أنت تقوم في خطواتك التي تمشيها قد يعاجلك يفاجئك الموت ثم تندم على ذلك. وموسى وإبراهيم عليه السلام يقول: إني ذاهب
إلى ربي،
إلى ربي. ما 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 عنده سيهدين.
الله.
متوكل على الله. هذا الحب يا شيخ، هذا هو معنى الحب الحقيقي. والله
جميل وعلا. جميل. بالله لفظك هذا سال من عسل، أم هل صببت على أفواهنا العسل؟ الحديث عن حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم حديث شيق. انتصف وقت حلقتنا، فلازم ناخذ فاصل ونرجع. استأذنك شيخنا الكريم مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نعود، ابقوا معنا.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق.
برنامج الحج والعمرة للمسلمين الجدد. يقوم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة برحلات إلى الحج والعمرة للمسلمين الجدد، والتكفل بكامل تكاليف حجهم وعمرتهم من خلال دعمكم ومساهمتكم. قيمة السهم الواحد لعمرة المسلم الجديد 100 ريال، والسهم الواحد لحج المسلم الجديد 500 ريال. هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق.
أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام، وما زال حديثنا عن حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن نادر المشاري. حياك الله شيخنا الكريم.
الله يحييك.
شيخنا، منزلة عظيمة، كيف نستطيع أن نزيد من محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا؟
هو لا بد أن يفهم المسلم أن هناك أناس يعني يقدمون أحيانا محبوباتهم الشخصية والدنيوية على حب الله، ولاحظ حتى نعرف كيف تكون الأسباب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا
يحبون.
قال الله: يحبونهم كحب الله. هنا لاحظ أقر لهم حبهم لله، لكن الذي كان الإشكال فيه أنهم أحبهم كحب الله سبحانه وتعالى، هذه القضية. لكن أيضا في فئة أخرى، وهو أيضا ندلف به إلى سؤالك، والذين آمنوا
أشد
حبا لله.
جميل.
ولذلك أقول من أعظم الأمور الحقيقة التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى في حبه وحب رسوله كثرة ذكره. أنت الآن إذا أحببت لك إنسان وله المثل الأعلى أو صديق أو والد، تجدك تتحدث عنه كثيرا وتذكره كثيرا. الله سبحانه وتعالى أولى بأن يذكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يفتر. النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة لما طرد عليه الصلاة والسلام من مكة ودخل الطائف ووجد من أهل الطائف عدم القبول، فرجموه ورموه وطردوه، ودعا بدعائه المشهور: اللهم من أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين. ترى في تلك الفترة طمأن الله نبيه، لأن الحب صادق، وأعطاه التعويض بمعنى أنه كانت بعدها حادث الإسراء والمعراج. ويقول العلماء أن حادث الإسراء والمعراج لم تكن بينه وبين الطائف إلا 15 يوم. كأن الله يقول يا محمد ما دام من أهل الأرض فعلوا بك ما فعلوا فلتصعد إلى الأعلى، تعال فوق وسترى كيف نبادلك الحب بالحب. وهذا الدعاء الصادق الذي جعل النبي يعرج به إلى السماء، فالنبي لما عرج به إلى السماء قضية أن تذكر، يذكر جاء الحديث طبعا في البخاري حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت في كل بين سماء وسماء أذكر الله، وكلما وقف عند باب سماء، هذا الحب وهو الآن منتقل، الآن خلنا نقول ضامن أنه سيذهب إلى مكان في الأفق الأعلى، ولا يمكن أن يصل أحد، بل لم يصل أحد من البشر إلى ذلك المكان إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يذكر ربه. أين قضية الذكر؟ هذا إنسان نبي عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله وأفضل الخلق على الله تبارك وتعالى، ومع ذلك كان يذكر ربه بين الفينة والأخرى، حتى بل النبي كان يصف جبريل، تقول له عائشة كما في البخاري أنك رأيت جبريل، قال رأيته مرتين، وذكر أنه رآه طبعا في عند غاري ثور، عند غاري حراء لما كان يتعبد في المرة الثانية، ورآه في هذه الرحلة، رحلة الإسراء والمعراج، فجلس يصف جبريل 600 جناح والأنوار التي كانت تخرج منه والتهاويل، قال فرأيته لما عرج بنا إلى السماء السابعة رأيته كالثوب الحالس، هذا الثوب البالي كالحلس، الثوب المنطول في الأرض من شدة خشوعه بين يدي الله. الرسول ما فوت هالمشهد هذا، لما نزل مع جبريل سأله قال تلك خشية الله وهم من خشيته مشفقون. هذا الحب الذي ينبغي، أولا ذكر الله، يا جماعة الخير إذا كنت تحب الله حقيقة الحب أذكره، اثنين تفرح بذكره، الحديث الذي ذكرنا قبل قليل الدعاء اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، من علامات أيضا قربك من حب الله تبارك وتعالى أن تحب ما يحب الله وأن تكره أيضا ما يكره رب العالمين. لا يمكن، لا يمكن يا رجل يا أخي، أنا أقرأ أمس القريب قصة لمالك بن دينار في البصرة، يقول خرج من مسجده وفرى على بعد في الطريق رجل مستلقي على الأرض، وبطبيعة الحال تقدم الإمام مالك رغبة في إنقاذه أو إسعافه أو ينظر على الأقل حاله، فلما تقدم إليه وجد شبه مغمى عليه ويفتح فمه يقول الله الله، يقول فاقتربت مالك منه فرأيت أثر الخمر، أكرم الله المشاهدين وإياكم، أثر الخمر على شفتيه، يقول فغاضني ذلك، يعني تألمت، ليش يا مالك علمنا وش السبب، مو عشان طايح، قال تألمت أن يذكر لفظ الجلالة من بين شفتين نجستين. الله. يقول فأخذت قطنا فبللتها فأخذت أمسح شفتيه وقلت اللهم يا حي يا قيم رده إليك ردا جميلا، اللهم اهده، اللهم رده إليك ردا جميلا. قال فذهبت، يقول إمام مالك فرأيت أناسا من أهله فأخبرتهم وحملوه، فقال لما فعلت ذلك، فعلت ذلك، قال فعلت ذلك لأنني كنت أحب الله ولا أحب أن يخرج لفظ الجلالة بين شفتين نجستين. وبالمناسبة تاب هذا الرجل، يذكر يذكر في سيرة الإمام مالك يقول جئت يوما فرأيت عند باب المسجد اللهم إن قبلتني فقد فزت وإن رفضتني فقد خسرت، قال مهما هذا الدعاء من أنت؟ قال أنا الذي طهرت شفتيه الله في ذلك اليوم حبا لله منك، أشهدك يا مالك أنني تبت الله توبة نصوحة. هذه حقيقة الحب يا شيخ، تحب كذلك من يحب الله، تكره من يكره رب العالمين تبارك وتعالى. أيضا يا شيخ القضية، ترى الحب متبادل، القرب من الله يكون بأداء الفرائض وأن تتبع ذلك بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أنت إذا أحبك الله أصبحت حبك لله دليل أنك أحببت الله، فبالتالي الله لا يحب إلا من أحبه، يحبهم ويحبونه جميل. والله لا يحبك إلا إذا أحببته.
جميل جميل. طيب شيخ خليني أنا أريد أن أعرف ثمرات هذه المحبة التي يجنيها العبد.
أولا من ثمرات هذه المحبة أن يعيش الإنسان في سعادة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ذكر الله معناته حبك له وذكره باستمرار، فأنت حتى تضمن الحياة الطيبة الحياة الكريمة التي تبحث عنها، بالمناسبة هذه الثمان المحبوبات التي ذكرناها قل إن كان آباؤكم أبناؤكم، علق عليها عدد من هو ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير في نفس سورة التوبة، قال لا يمكن أن تجد أثر وبركة هذه الثمان محبوباتك في دنياك إلا إذا أحببت من خلقها. يعني مالك وولدك وزوجتك وعشيرتك وتجارتك ومسكنك وأبنائك، لا يمكن أن تجد أثر حبهم وأثر راحتهم وأثر بركتهم إلا حينما تعلق محبتك أصلا بالله، لأن الله بيده أن يسخر ذلك كله. فباختصار من ثمراتها أن تكون أنت يا أخي الصحابة رضي الله عنهم، عبد الرحمن بن عوف وغيره، كان يضع يده في المعارك بينه وبين السهم، إذا شاف السهم أقبل إلى النبي وضع يديه هكذا أو يده ويدخل السهم في يده رضي الله عنه وأرضاه. فإذا قيل له لما فعلت ذلك قال نحري دون رحل نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا هو كمال الحب. أيضا القضية الأخرى رفعة الله لذلك العبد، يعني الارتفاع بالدنيا والتقدم. في حديث ذكره تكلم عنه ابن القيم رحمه الله تعالى في قضية ولا يزال عبدي يتأخر حتى يؤخره الله في مسألة الصلاة، قال المتقدمون في الصفوف الأول يحبهم الله ويصلي عليهم، والمتأخرون يبغضهم الله تبارك وتعالى ويؤخرهم. فمعنى ذلك أنك ترتفع أصلا، ولذلك أنت يرتفع مكانتك ويكون لك العظم. بل والله حتى على المستوى الدنيوي من خلال تجربة، اسأل يا شيخ أنت ويسأل المشاهد، الذين يحافظون على محاب الله وخاصة صلاة الفجر والصلوات الأخرى، اسألهم عن مدى بركتهم في أموالهم، بركتهم في وظائفهم. يعني أحيانا بعضهم يقول الله يا شيخ قدمت لي على وظيفة فوجدت البركة والتوفيق والقبول، ترقيت في عملي ودون أن أشعر أو لم يكن أنا مؤهلا أو في من هو أولى مني، لكني قدمت أوراقي من باب أني قدمت فعل السبب فكانت كما يقال الإيجابية عندي أو الحظ كان معي. وهذا كله يعود أن الله يبارك للإنسان في مثل هذا الأمر. الأمر الثالث أن الله يصرف قلبك لما يحبه، وهذا مصداق أيضا حديث الدعاء الذي ذكرنا، أنت اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. يقول العلماء إن الله إذا أحب عبدا وجعل له طريقا في حبه فإن الله يصرف عنه كل بلاء وكل شر وكل معصية. الله. ولا يمكن يقاد يا رجل شخصا يحب الله تبارك وتعالى بإذنه تبارك وتعالى إلا لمحاب الله جل في علا. أيضا عفوا يصبح الإنسان من أهل التوكل وأهل الإحسان وأهل الطهارة، الطهارة المعنوية وربما الطهارة حتى الحسية، وهذه كلها وردت فيها نصوص صريحة، منها قول الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ومنها قوله تعالى إن الله يحب المتوكلين، ومنها قوله أيضا سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالمتقي والله يحب المتقين. وكل هذه تكون ثمراتها من ثمرات هذه المحبة العظيمة.
جميل. طيب يا شيخ خليني أنا أريد أن أختم لأن الوقت يعني شارف على الانتهاء. يعني نموذج نموذجين لمحبة الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
عبد الله بن جحش رضي الله عنه في معركة أحد يقول سعد بن عبادة كنا جلوسا ننتظر المعركة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم انصرنا اللهم لا تخذلنا اللهم أعزنا. يقول فجلسنا تعرف المجاهدين قبل يتمنون، فيقول سعد بن عبادة سمعت من يدعو اللهم اجعل لنا نصرا اللهم رد كيدهم في نحورهم لأعدائهم، وانت تتحدث على جيش يعني من 3000 المشركين و700 من المسلمين. فيقول فرفعت يدي سعد بن عبادة قلت اللهم ارزقني غدا رجلا شديدا قويا من الكفار يقاتلني فأقتله، وارزقني بعده برجل آخر شديدا قويا فيقاتلني فأقتله، حتى الثالث. يقول فسكت. يقول فالتفت إلى عبد الله بن جحش فإذا بيسمع كلامي فقال اللهم يا حي يا قيوم ارزقني كما رزقت أخي أو كما سترزق أخي سعدا رجلا قويا شديدا يقاتلني فأقتله، ثم يأتي رجل آخر قوي شديد فيقاتلني فأقتله، ثم يأتي رجل أشد منهما قوي شديد فيقاتلني فيقتلني ويبقر بطني ويجدع أنفي. يقول سعد بن عبادة فنظرت كتوش يعني شوف الشيخ هذا جالس يرتب حتى كيف يلتقي بربه. ثم يؤتى يوم القيامة بي وقد جدع أنفي وبقر بطني فتقول لي يا رب لما أو فيما قتلت وفيما فعل ذلك، فأقول فيك يا رب فتقول صدقت فتدخلني جنتك. الله. يعني حتى ترتيب كيف يموت وبأي طريقة يلتقي بربه. لو تقول لأحد يا أخي الموت، بعضهم يا أخي يفكر أن الموت، إنما هذا جالس يرتب. يقول سعد بن عبادة فما شغلني في معركة أحد إلا أن أراقب عبد الله بن جحش لأني سمعت دعاء منه شعرت بصدقه. يقول فوالله إني كنت أرمقه بعيني فرأيته يقتل الأول ثم يقتل الثاني، ثم أقبل عليه رجل من عتات وكبار المشركين الكفار فقاتله ثم قتله ثم بقر بطنه وجدع أنفه، فعلمت أن الله قد استجاب له أمره. هذا الحب، هذا نموذج في محبة الله تبارك وتعالى. يمكن يا شيخ الصحابة يضحون، أنت حينما تأتي إلى عبد الله بن أنيس في صحيح البخاري، النبي لما قال له إن خالد الهذلي يخطط على قتلك في مكة، والنبي كان في المدينة، وخالد الهذلي كبير قبيلة هذيل، وإنه قد جمع 100 رجل، وفي رواية ذكرها الذهبي قال 1000 رجل يريد قتلك، فقال النبي أنا أقتله إن شاء الله، ثم قال من يأتيني برأسه؟ فقام الصحابة كلهم. يقول عبد الله بن أنيس فلما قال من يأتيني به وله الجنة؟ يقول فتقدمت.
الله
يعني كلهم يتسابقون. يقول ابن أنيس فلما تقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي اذهب إلى مكة وأتني برأسه. يقول عبد الله بن أنيس سأختصر القصة، فقلت له صفه لي يا رسول الله، فقال إنه رجل كبير قومه، شاعر إذا تحدث أسكت، رجل يتحدث بطلاقة. يقول فقلت مستعين بالله ذاهبا إلى مكة. يقول مشيت 10 أيام أنام في النهار من شدة الحر وأمشي في الليل. يقول لهم دخلت إلى مكة ورأيت ناس مجتمعين، لابد أتظاهر بأمر حتى حيلة. يقول فقلت لهم أنني ضيعت بعيرا وجئت أبحث عنه وأرمق أبحث عن خالد أدوره. يقول فرأيت ناس مجتمعين على بعد هناك، قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء خالد الهذلي وقومه يجمعوا فرسانا يريدون قتل محمد. فسألت يقول من أشار لي؟ قلت أينه؟ فقلت فأشار فعرفته. يقول فتقدمت فأتيت إليه فسلمت، فسألني من أنت؟ قلت فلان ضيعت لي بعيرا فجئت أبحث عنه. يقول في هذه اللحظة حاولت أني ألفت نظره، إذا تحرك عن يمين وقفت عن يمين، تحرك عن يسار جئت عن يسار، إذا أراد شيئا أولته، فأعجب بي فلفت نظره. قال لهم اذهبوا بيتوا هذه الليلة وغدا نلتقي تذهبون تقتلوا محمد في المدينة. يقول فقلت له أو تسمح لي أن أنام معك؟ يعني وين أنت جاي من برا تنام مع رئيس؟
على طول.
قال له ومن أنت؟ قال أنا رجل شاعر أسامرك على الشعر. قال تقرض ولا تحفظ؟ قال كلاهما. قال اسمعني. يقول فأسمعت أبيات فرد علي، الحديث البخاري. يقول فرد فأعطيته قصيدة فرد. يقول فأعجب بي فأخذني يقول إلى خيمته. يقول ابن كثير يعلق على هذا المشهد، يقول هذه أحسن سهرة في الإسلام.
الله.
يقول فدخل، ولما دخلنا الخيمة يقول بدأ يساجلني في الشعر. يقول فبات، قال إني تعبت. يقول فتظاهرت بالنوم، فلما نام خالد الهذلي قمت وقطعت رأسه وأخذته في الخرج وخرجت. يقول فذهبت حتى وصلت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أول ما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وجهك. قال فقلت النبي وجهك يا رسول الله.
الله.
يقول ففتحت الخرج فتدحرج الرأس فرفعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا الذي يريد قتلي، ثم سكت الرسول. قال عبد الله بن والجنة أنت موعدني. يقول فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عصا، قال خذ يا ابن أنيس هذه العصا تتكئ عليها في الجنة، والمتكئون يومئذ على العصي في الجنة قليل. فأخذها ابن أنيس وكانت هذه نتيجة الحب.
الله أكبر.
فعله الله لرسوله.
الله أكبر. جمعنا الله عز وجل به وبنبينا صلى الله عليه وسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. شكرا جزيلا لك شيخنا الكريم.
لك شكرا.
الله يرضى عليك. لكن قبل أن نختم في نفح الطيب، اعتدنا أن نرجع قليلا بذاكرة ضيفنا لموقف لا يزال عالق في ذهنه مع أحد مشايخه. ما الذي تذكره الشيخ؟
أذكر موقف مع الشيخ عبد العزيز بن باز. الحقيقة لا يزال، كنا في الطائرة مع الشيخ، والشيخ جاي من الرياض إلى الطائف، وفيه رجل غربي لا أعرفه أمريكي أو غير أو أوروبي، لكنه رأى الحراسة والناس كل من دخل في الطائرة يسلم على الشيخ ويقبل رأسه، وبعضهم يقف يسأله. فسأل المضيف من هذا؟ قال هذا مفتي المملكة الشيخ بن باز. فأعجب لأنه يعرف يسمع به ولا يعرفه، ولم يكن مسلما. شوي لما طارت الطيارة استأذن، قال ممكن أسلم عليه؟ فاستأذن مدير المكتبة، قالوا له إن هذا في واحد الشيخ ويظهر أنه مو مسلم يبي يسلم عليك. قال حيا الله. فسلم على الشيخ ورحبه. طبعا الشيخ يسأل ويترجمون له ما اسمك كذا كذا، وثم قال له النبي سلم الإسلام ودعاه للإسلام، ثم تلطف معه شيخنا. شوي لما جاء يروح الرجال قال فسخ ساعته، قال ممكن أقدم له هدية يقبلها مني؟ قال الشيخ حيا الله ما هي مشكلة، بس ما له داعي يتكلف قوله له. قال لا يعني شيء في نفسي، أنا ودي تقبل ساعتي هدية كذكرى. وأخذ الشيخ منها الساعة. يوم جلس الشيخ جلس يمسك الساعة، يقول ميد الشيخ محمد بن موسى توفي رحمة الله عليه، قال له تتوقع الساعة غالية ولا رخيصة؟ يعني كم قيمتها؟ فقدر الشيخ بن موسى الله يغفر لهم جميعا، قال والله يمكن الشيء عليه 4000-5000 فيها الحدود، والله ما أعرف الساعات لكن تقريبا هذه. يقول لما اقتربت الطائرة للنزول قال الشيخ الله يغفر له محمد بن موسى حط في ظرف 10,000 ريال، وإذا جاينا ننزل نادوا لنا الشخص هذا. فحط 10,000 ريال، يوم جنزل نادى قال تفضل هذه هدية من عندنا.
الله.
الشيخ ليش يا شيخ؟ قال يعني كلفنا عليه ونبغى نرد له شيء أغلى وأعلى من ساعته.
الله.
لعلها أيضا تكون سبب في هدايته. يعني هذا موقف لا يزال
عالم ويرحمه. جزاك الله خير شيخنا الكريم. الله يعطيكم العافية. شكر موصول لكم مشاهدين الكرام، كنا وإياكم في حديث ماتع عن حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان ضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور بدر أبن نادر المشاري. شكر له وشكر موصول لكم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
وعبق عطره الورد
بيان روحه العبر وفي طياته الدرر بيان روحه العبر وفي طياته الدرر نسائي.